براسها بالذكر والترتيل كان نشيدها ربنا الرحمن أرسلهم هدى الدين والإيمان كان المنهج وبنور رب العالمين الكافرون قد اهتدوا ورسولنا المختار كان إمامهم في القدس في القدس صلى الأنبياء جميعهم هم للعصاة الغافلين بدربهم مصابيح الهدى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. نحمدك ربي سبحانك ونشكرك على أن جعلتنا نتحدث عن أنبيائك، فهذا شرف عظيم كبير لا نصل إليه إلا بتوفيق الله عز وجل وبرحمته وبعفوه عنا، نحن الضعفاء إليه سبحانه وتعالى الفقراء الذين يعني نتوسل إلى الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا وحسناتكم. وأرحب بأخويني حبيبيني، يعني مش عايز أطول أحسن أغلط في اللغة العربية، وأخويا الدكتور صلاح سلطان، يعني منورنا يا دكتور.
أهلا بك،
ربنا يكرمك، منورنا فضيلة الشيخ،
ربنا يحفظك، أنوارك
يعني زادك الله بشرا وجمالا، يعني
ربنا يعزك،
ربنا يكرمك
يا رب.
الحقيقة والله يا إخواننا إحنا نشهد الله عز وجل أننا نحب يعني بعضنا البعض في الله سبحانه وتعالى، ونحبكم في الله، ويعني نحن لا نمدح ولا نجامل، ولكن حقيقة هي مشاعر حقيقية. أنا شخصيا أشعر بحب شديد وبتوفيق في الاختيار الذي كان قدرا لأن نكون معكم في مصابيح الهدى وأنبياء الله عز وجل. خدنا حلقتين عن سيدنا آدم، والحقيقة كان يعني المفترض بالترتيب يكون معنا سيدنا إدريس ثم سيدنا نوح بالترتيب الزمني. فيعني نبدأ بإطلالة على سيدنا إدريس وسرد كده لطيف ظريف لقصة سيدنا نوح باختصار حتى تعيشوا معنا أجواء القصة. وطبعا يعني لما الشيخ حازم هو اللي يقولها هتبقى فيها بقى إيه ضرب وسلام.
العفو، تفضل، ربنا يبارك فيك.
تفضل إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أنه عندما نتحدث عن سيدنا نوح عليه السلام إنما نتحدث عن أول مجتمع بشري ظهر فيه الشرك. قبل سيدنا نوح لم يكن هناك شرك قد ظهر، وإنما ظهر الشرك وكان بين يعني بعد آدم إلى سيدنا نوح كانت هناك قرون. هذه القرون كان فيها مفاسد، ولكن لم يكن قد بلغ الأمر درجة أن يعبد غير الله. بدأ المجتمع البشري يعبد غير الله عن طريق حب الصالحين، ولذلك دائما نحن نحذر من الغلو، لأنه أدى إلى عبادة عيسى وتأليهه في ختام مراحل البشرية من حيث النبوات، وهو الذي أدى إلى عبادة ود وسواع ويغوث وتماثله ونسرة ويعوق ونسرة وتماثلهم في البداية. يعني أول نبي هو سيدنا نوح، الشرك الذي بدأ في المجتمع البشري في عهده كان بسبب حب الصالحين. وآخر نبوة هي نبوة سيدنا عيسى قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أله عيسى بسبب حب الصالحين. فدي قضية كانت من الخطورة. فاللي حصل انه العباد الصالحون ماتوا، فالشيطان اغرى البشر بان يصنعوا لهم تماثيل، ومع الوقت بدلا من ان تكون مجرد صور تذكر بالمحبوب اصبحت آلهة تعبد من دون الله فيما يزعمون. فارسل الله نوحا عليه السلام، أرسل الله نوحا عليه السلام تحمل عبئا كالجبال فعلا 1000 سنة إلا 50 عاما، ونتكلم في الفرق بين السنة والعام. إنما 1000 سنة إلا 50 عاما من الصبر. ويلفت نظري أن الله عز وجل يسمي نوحا عبدا شكورا مش عبدا صبورا، إنه كان عبدا شكورا، ودي نقطة لابد أيضا أن نخضعها نضعها تحت المجهر. الحقيقة لماذا يسمي الله أصبر الأنبياء 1000 سنة إلا 50 عاما؟ صاحب أولي العزم من الرسل، واحد من أولي العزم من الرسل، يسميه عبدا شكورا، إنه كان عبدا شكورا. ده الصحيح أن يقول إنها القريب يعني إلى البديهة أن يقول إنه كان عبدا صبورا. إنما يعيش نوح عليه السلام بهذا، ومع ذلك يجد ويعيش 950 سنة أو 1000 سنة إلا 50 عاما في دعوة الله عز وجل أراد أن يلقي أو أن يجذب انتباهنا إلى تفاصيلها، فلم يقل إنه لم يكف عن الدعوة، وإنما قال ليلا ونهارا سرا وجهارا، يعني دعاء دعوة
إعلانا وإسرارا،
يعني كأنه يفصل ويفصل ويفصل يفصل. وفي الليل والنهار دي مسألة، بالليل امتى؟ الآن هناك كهرباء، أنا أقدر أسهر لغاية الساعة 9 10 11 12 بالليل، إنما يدعوهم بالليل وما فيش كهرباء وما فيش حياة وفي بداية الخلق، بيعمل إيه بالليل؟ يدعوهم بالليل إزاي؟ ليلا ونهارا و950 سنة. ومع ذلك وبرغم الدأب البالغ يجد سبحان الله قلة بالغة في الاستجابة، لدرجة يطلعوا 10 يطلعوا 50 يطلعوا 100 يطلعوا، إنما كفاية أن مركبة تلمهم في نبي يعيش 1000 سنة إلا 50 عاما، وفي الآخر يقدر يجمع الأمة الإسلامية كلها في مركب، مهما عظمت هذه المركب أمة قليلة مهما كثر وقتها. ويا ليتهم أنكروا الدعوة أو رفضوها إنكارا، يعني إنه ده القرآن ذكر 3 أنواع من الصد والتكذيب لسيدنا نوح بالذات، الحياة تهد جبل. فذكر مثلا التهديد، لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، هنرجمك بالحجارة. وذكر النوع الثاني، نوع السخرية والهزء، إيه ده؟ كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. وذكر النوع الثالث، والله عز وجل يعني ربما اللي هي النوع الثالث اللي هو وقالوا مجنون وازدجر، فاتهموه بالجنون. فإذا التهديد والرمي بالجنون والسخرية مسائل. ومع ذلك ظل نوح صابرا يدعو قومه بدون توقف. ثم جاءت في خواتيم حياة نوح مسألة في منتهى الخطورة، وهي خبر جاءه، رسالة، جواب غيرت وجهة نوح في الدعوة وفي الحياة.
إنه لن يؤمن من قومه.
بالضبط. يا نوح يا نوح انت شيء، انت هتموت نفسك على قومك، خلاص. إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. الله، لن يؤمن إلا من قد آمن، معناها إنه لم تعد هناك إلا أرحام تلد كفارا وإلا حياة تزيد في كفر الكافرين، يعني لم يعد هناك إيمان جديد، خلاص اتقفلت. لا، في هذه الحالة بقى، طب يا رب كنت حريصا عليهم لأن الأمل لا يزال موجودا، وأعد 1000 سنة وأعد 1000 سنة إلا 50 عاما تانية كمان، لكن إذ قطعت هذا وقلت إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلاص مش ممكن. يبقى ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لأني أغار على المؤمنين وعلى مستقبل الإيمان.
امسح
اهلكهم بقى يا رب، لأنه دول هيبقوا أصبحوا مؤثرين على من آمن، مؤثرين، هيبتدوا ينتقصوا من
ولا المؤمنين. يلد إلا فاجرا كفارا،
نمرة واحد، لا يلد إلا فاجرا كفارا، أرحام لا تدفع إلا الكفار والفجار، وبعدين يضل عبادك، إنك انتظرهم يضل عبادك، أصبحوا قط فتنة تدخل على مجتمع المؤمنين. فإذا سيدنا نوح لم يدعو على قومه كما يتصور معظم الناس، وإنما سيدنا نوح تلقى خبرا قال إنه إذن بقاء هؤلاء الناس صار فتنة محضة ولم يعد هناك أي منفعة. ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فلم يجبه الله عز وجل إجابة احنا متصورين عبد الصالح يقول للشيء كن فيكون، عبدي كذا 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 تقول للشيء كن فيكون، وإنه من أقسم على الله فأبره. إنما الله هو قال كده، قال طيب روح بقى في الصحراء وهات خشب وقعد اعمل سفينة حيث لا بحر وحيث لا ماء، واستحمل الناس اللي هيهزقوا منك ويسخروا بيك وليل ونهار، واتعب واشتغل انت والناس اللي معاك، وبعدين امشي في الغابات وفي الدروب وفي الصحراوات، لم من هنا عصفورة ومن هنا يمامة ومن هنا قطة ومن هنا فار ومن هنا، واجمع وخذ فيها من كل زوجين من اثنين، اتعب حتى فيما طلبته لمستقبل الدعوة. سبحان الله. فلما قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، تعب تعب جديد غير التعب القديم، نوعية جديدة من التعب، وهي أنه صنع السفينة وجمع الحيوانات وجمع ثم ركب في السفينة، ومع ذلك ابتلي نوح في داخل بيته في قعر بيته امرأة تخونه وتخون عقيدته ودينه وتظل على الكفر اللي هي زوجته، وابنه يظل وهو يرى انهمار الماء لا يرى أثرا لصدق أبيه ولا للعذاب النازل، يقول له لا أنا هطلع الجبل ولن أؤمن بك، سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، ويتكون الحسرة أو الكارثة الكبيرة المحنة عند نوح في قومه في أسرته نفسها، فيلمس هذا عاطفة الأب وحنان الأب، يلمسه يا رب ده أنت أعطيتني وعدا يا رب
إن ابني من أهلي
وده من أهلي من أهلي وأنا يعني
أنت مني،
فهذا فإذا بالله عز وجل
لو أنت أرحم الراحمين يعني
لا يستجيب لهذه العاطفة، لأنها عاطفة لم تراعي اعتبارات الإيمان، دي عاطفة
أبوية
محضة. فأوقفه الله قبل أن يجيب على عاطفة عن عاطفته الأول، قال له كيف تطلب من الله شيئا ليس لك به علم،
إنه ليس من أهلك،
يقول كيف تسألني ما ليس لك
به علم،
ما ليس لك به علم،
إني أعظك أن تكون
من ذلك. نوح بعد أن كان عاطفته مواجهة إلى ابنه فزع وخاف لدرجة أنه يوم القيامة يخاف من هذه النقطة، لا طلبت من الله شيئا عاتبني فيه، يخاف من الشفاعة بسبب هذه النقطة بالذات. وهذا يقول إن العاطفة لابد لها من قمع، لابد أن تكون أن تقمع بالعقيدة، وإلا وصلت إلى الفساد. يعني العاطفة مش دايما حاجة حلوة كده نقعد نبكي ونحتضن ونتبسط ونسلم على أولادنا، وإنما لابد من ضبط لها. فكانت النتيجة أن نوحا عليه السلام وهو الذي رأى الماء ماء الطوفان ينبوع من فرن النار، وهو فر من التنور، يعني هو رأى العذاب يأتي ماء وأن الماء ينبع من حيث توقد النار، اللي هي عشان يعرف أن المسألة بقدر الله لا بالضبط. ثم غرقت الأرض وما فيها، وربما نتعرض لهذه التفاصيل، لكن هذه هي قصة نوح عليه السلام الذي جعله الله من أولي العزم من الرسل، وذكر نبأه في أكثر من سورة من سور القرآن، وهذا هو النبي الأول. وإذا كنا يعني سيدنا إدريس أنباؤه قليلة التي قالوا أنه كان رسولا قبل نوح، وبعضهم قال لا نوح هو في البداية، وإن كان سيدنا إدريس هو أول هؤلاء الأنبياء في الغالب الأمر، إنما سيدنا إدريس لم تذكر عن دعوته لأنها ربما كانت إصلاحا لعقيدة ليس فيها شرك. إنما نحن اليوم مع نوح أول نبي واجه شيئا اسمه الشرك.
نعم جزاك الله خير فتح الله عليك. يعني يا إخواننا برضو إحنا كده بنطوف حول قصة، ولكن يعني قصة من قصص الأنبياء قصيرة في ملخصها، ولكن المعنى من برنامجنا هو إسقاط هذه القصة على أرض الواقع، ثم تسليط الأضواء على أهم ما يميز ذلك النبي من أمور قد نستفيد منها نحن في الاقتداء به والتعلم منه والتأسي به. فالدكتور صلاح برضو يعني هيدينا كده أول نقطة وأول ميزة من مزايا سيدنا نوح عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة بعد هذا العرض الشيق المتميز من أخي وأحبي في الله فضيلة الشيخ حازم، بقول أولا أن يعني أول الأنبياء سيدنا آدم عليه السلام، ويقال حتى نشيث ويقال سيدنا إدريس، لكن هذا أول الرسل بنص حديث الإمام البخاري. وربط هذه المسألة بما ذكر فضيلة الشيخ أن فعلا أصبح الأرض فيها شرك، ولأول مرة الدعوة إلى الله تدخل دائرة الصراع. يعني ما عادتش أنك أنت عندك أبناء زي سيدنا آدم ويا ابني خلي بالك من دي ويا ابني اعمل دي، ومع ذلك ابنه قتل، لكن المرة دي يعني ده قتل معصية. إنما أن يتبنى الكفر قوم يقومون على اعتبار الكفر مدرسة ومذهب وطريقة، وإن إحنا لن نسمح، إحنا لئن لم تنتهي لنرجمنك ولن ندعك أبدا تتحرك، وعملوا فعلا عملية حصار إعلامي رهيب جدا. كلما يعني دعاهم سيدنا نوح عليه السلام وضعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا،
استغشوا وغطوا وغطوا.
يعني القرآن صحيح هو مجاز مرسل، ما حدش يعرف يحط صبعه كله في أذانه، إنما ود لو أن أصبعه كله انغمس في أذنه حتى لا يسمع همس سيدنا نوح عليه السلام. يعني شيء، وبعدين مش عايزين نشوف وشك ومش عايزين نسمع قد جدلتنا فأكثرت جدالنا.
وبعدين ده واقع النهاردة، معلش مش بقاطعك، في الدعوات الآن
ما هو استمرت من يومها يا شيخ سيدنا اليوم،
يقول لك لا لن نقبل أن نلتقي بفلان أو بعلان أو بالرفض الفلان. أحيانا يبقى رفض المقابلة
هو من مزايا سيدنا نوح،
مش رفض الحوار، رفض المقابلة، مش هتشوفوني
طبعا إطلاقا.
يعني طفيل ابن عمرو الدوسي كان رجلا لبيبا، خوفوه لدرجة
حط الرد ودانه ودخل يعني. فبقول ان اللي عايزين يسمعوا ولا عايزين يشوفوا ولا عايزين يستمروا في حوار، وعندهم شيء واحد هو المواجهة العنيفة بالسخرية او بالرجم. فمن هذا التاريخ الى اليوم الى ان تقوم الساعة، اصبح من ساعة سيدنا نوح ما نزل الصراع صار حتميا بين الحق والباطل. البعض بيسميه مش صراع، بيسميه تدافع. يعني خلاص بقت فيه قوتين في الأرض، قوة الحق وقوة الباطل. إذا سيدنا نوح لما بيمثل مدرسة أول الرسل، أولي العزم من الرسل، لأنه أول مرة في مواجهة جديدة للباطل، أول مرة المواجهة تطول جدا. ولذلك كان من مزاياه كصاحب يعني أولي العزم من الرسل الصبر الطويل الجميل. يعني في صبر وعفش، يعني واحد صبور بس يقول لك واحنا نعمل ايه، هو ربنا قدر علينا كده، يعني صابر غصب عنه. انما الصبر اللي معاه الرضا، ابتلى الرجل على قدر دينه، فمن رضي فله الرضا، راضي عن ربه سبحانه وتعالى واخد المبادرة. وبعدين هو عمال يواجه بره بيته، من جوه في ازمة. يعني الواحد لما يرجع لبيته يلاقي،
إذن بس عشان ناخد من حضرتك من صفات سيدنا نوح، وأهم ما يميزه هو أنه من أولي العزم وصبره على دعوته،
والصبر هنا في مواجهة صلف الكافرين. لأن الحتة دي هي المهمة جدا. يعني مثلا لما تقرأ يعني يعني سورة غافر، سورة غافر ربنا بيكلم غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. أول نموذج مين؟ كذبت قبلهم قوم نوح
طبعا،
والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. إذا من بداية سيدنا نوح ربنا بيقول في قانون حصل، إن في عداء من الباطل للحق، وإن هم بيحاولوا يعتقلوا يحبسوا ينفوا يقتلوا يرجموا أصحاب الباطل، مش راضين يدخلوا في حوار في جدال فكري الحق. علمي مع أصحاب الحق، ربما أصحاب الباطل رافضين يدخلوا في هذا الحوار مع أصحاب الحق، لأن عارفين النتيجة أن الحجة هنا ولا حجة عندهم. فوهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا. إذن بدأ تقعيد منظومة وقواعد الصراع بين الحق والباطل من أول سيدنا نوح عليه السلام. يبقى لما ندرس هذه القصة لا نتصور أنني أقرأ القرآن وراح أصلي في فراغ، لا ده الكعبة اللي أنا بصلي إليها. قبل ما ربنا يتكلم عن الحج بيقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يعني
نذقه
من عذاب أليم. وتخلص آيات المشاعر الحج إن الله يدافع عن الذين أمنوا إن الله يحب كل خوان كفور. يعني آيات الحج جاية بين حالة صراع من الباطل للحق، والحق لازم يتحمل مسؤوليته في مواجهة هذا الباطل. إذا التدين الاستسلامي، التدين اللي يقول لك خليك عن أي شر، ابعد عن الشر وغني له، روح الجامع صلي وتعالى، زكي زي ما انت عايز، صوم اعمل، انما لكش دعوة بيهم، هذا يخالف منهجية سيدنا نوح عليه السلام. كل الانبياء من بعد، يعني لم يأتي نبي بعد سيدنا نوح عليه السلام وكان عايش حالة السلام اللي كانت موجودة في حياة سيدنا آدم عليه السلام، انما من هذا التاريخ بدأ الصراع وسيستمر الى يوم القيامة.
دعني بقى ان انا التقط من حضرتك برضو ان احنا كده خدنا ما يميز سيدنا نوح في حاجتين الدكتور صلاح تفضل بيهم انه من
اول عدد حاجات، لكن يعني
انت هتكمل نعم. انت هتكمل طبعا نعم. هتكمل لنا ما يميز سيدنا نوح، احنا مع بعض بنتدرس هذا الامر يعني. شيخنا الحبيب انا عايز اقول اول جزئية في ربط سيدنا نوح بالواقع، ربط سيدنا نوح بالواقع. الحقيقة اني اول شيء واضح تماما بالنسبة لي اما بقرأ هذه القصة بيبرز عندي حاجتين كبار وفروع تحتهم. اقوى شيء هو انا حتى كتبت بالقلم كده بعد قصة سيدنا نوح دي، الدعوة الى الله، الدعوة الى الله، الدعوة الى الله. واضح ان اقوى شيء واهم ربط بين قصة نوح عليه السلام والواقع هي الدعوة. النقطة الثانية الاسرة والبيت واثرهما على الداعي الى الله. فالنقطة الاولى ان الدعوة الى الله لابد وان تكون على كل المستويات وبكل الوسائل وبكل الطرق، سرا وجهرا، علانية وسرا، بالصوت وبالحركة. الآن في العصر الحديث هذه نوع أو اللقاء ده والفضائيات نوع من أنواع الدعوة، المساجد نوع من أنواع الدعوة، السفر والرحلات نوع من أنواع الدعوة. يبقى لابد أن تسير الدعوة إلى الله كما كانت في عهد سيدنا نوح. فواضح جدا أنه عاش 950 سنة يدعو قومه، واضح أن قضيته كلها في أن يدعو إلى الله عز وجل بعد أن عبدوا الأصنام، إلى الله عز وجل بعد أن عبدوا الأصنام وطغوا وانحرفوا عن القرون اللي بعد سيدنا آدم. فأول ما نلاحظ الإخلاص في الدعوة وعدم النظر إلى عدد الذين يستجيبون لدعوتك، دي حتة مهمة جدا، الإخلاص وعدم النظر إلى العدد. يقول لك لا يغرنك كثرة الهالكين وقلة السالكين. فعلا ممكن نكون عدد قليل، حضرتك بتقول 45 على اكبر تقدير،
وكنا روايات يعني غير يعني موثوق منها 100% يعني
يعني
قعد يعني 950 سنه. اعلى روايه بتقول ان هم 45 واحد، يعني كل اكتر
70 سنة
على واحد يستجيب،
واحد يستجيب له.
انا يعني والله لا اعذر احدا ابدا، استاذ، مدرس، فلاح، عامل، سائق في اي مكان من الارض، اخ سائق يعني لاتوبيس في 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 امريكا، طلع واحد قرأ عن الاسلام وشاف الراجل ده مسلم فاعطاه يعني فلوس زياده، فالراجل يعني خد الفلوس كده وفرها وشاف ان فيها زياده، راح مرجع له قال له انا الان اوقن ان الاسلام فعلا يعني كون يغير واحد سائق زيك، انا يعني دي كانت بقيالي اشوف سلوك المسلمين. طبعا احنا بنقول الناس ما تربطوش دي بدي، لكن اسلم هذا الامريكي بسبب ان الراجل السائق في مكانه امين رجع له الفلوس اللي هي راحت له زياده. سائق اخر يعني لقى شنطه، ركب معاه واحد وصل المطار، لقى شنطه فيها، الراجل نزل سابها ومشي، فتحها فيها الماظ $1,100,000. كان ممكن يقولك ده راجل يهودي، راجل كافر، راجل كذا، واحنا ببلد يعني، انما الامانة لانه داعية الى الله، هو سائق تاكسي داعية الى الله، راح نازل مطار كينيدي في نيويورك، طلب قال لهم في راجل ركب معي صفاته كيت وكيت وكيت، كان بيقول انه رايح على كندا، فراح مناديين الراجل كان بيدخل، دخل السكيورتي اوريدي، عدى من الامن وبيجري عشان يلحق الطيارة في اخر لحظة، راحوا مرجعينه تاني وقال له الشنطة دي بتاعتك، قالوا لازم من حقك تاخد مبلغ، قال لولا الله ما فعلت. واحنا جبنا هذا الرجل وكرمناه في مسجد الدعوة في كوينز اللي فيه يعني انت زرت هذا المكان كثيرا شيخ حازم. يعني لما تبقى سائق لما تبقى في اي مكان ليل ونهار عايزين حالة تشبع بان انا في اي مكان ما قلتش انا بيتي بقى راح استريح انا داعية لزوجتي وهي بتدعوني انا اذكرها وذكرني عايزين المعنى ده يكبر ويعني ابني يدعوني تعلم الابن يعني مسألة التجويد يروح لوالده يقول له يعني عايزين نتعلم تجويد مع بعض. يعني أريد من كل مسلم يقرأ قصة سيدنا نوح دعوت قومي ليلا ونهارا ثم دعيني دعوتهم جهارا أعلنت لهم أسررت لهم إصرارا فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا. الترغيب والترهيب والليل والنهار معناه الداعية إلى الله فعلا إذا أحب الله وإذا أراد أن يقتدي برسول الله ومنهم سيدنا نوح لا يدع فرصة أبدا إلا أن يهتبي لها ويأخذ بها.
إذن شيخنا
يعني هو الحقيقة الدعوة أمر غير مبسط يعني ليست قضية واحدة هي يعني مثلا بالعكس الواحد ساعات يتعرض لما يسمى بالمؤامرة. سيدنا نوح تعرض للمؤامرة التي تقول له أطرد الموجودين معك أنت عايزنا تتكلم معنا ونحن علية القوم أطرد الولاد الصغيرين دول والشباب الصغير. فأصبحت قضية عنده في الدعوة انه انا اصلا لم يستجب لي الا عدد قليل ومع ذلك هذا العدد القليل كفار شغلتهم ان هم يقولوا اطردهم بر. فقال لهم لا وما انا بطارد انا ما اقدرش اطرده انا ما أقدر مش شغلتي ما اقدرش افرق بيني وبينه. ودي مسألة دائمة كذلك الاحظ في
حابب معلش هنا
يا ريت تفضل.
كل داعية يتعرض حتما والا يكون كاذب على الله الى فتنتين فتنة الاغواء
أيوة.
وفتنة الإذاء. أيوة. فتنة الإغواء يقول لك سيب الجماعة دول أو سيب المبدأ ده وإحنا بقى هنتعايش وهنديك فرصة للحركة وفرصة أوسع للدعوة ممكن نتفاهم دينك وإحنا وجهاء لو واحد فينا أسلم ممكن يسلم بإسلامية خلق كثير. فأنت تغوى من أجل يعني إما
يعني أحيانا تتصور أنه ستكون هناك مصلحة لدعواتك
بالضبط وده حتى وصل للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له يعني جماعة ذولت يعني اجعل لنا مجلسا ولهم مجلس واجعل فيعني ربنا قال له ولا تطرد الذين يدعون من دون الله يعني.
ولذلك انا اعجبتني اجابة سيدنا نوح لان هو مش بس قال لهم وما انا بطارد الذين امنوا قال لهم ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم ما تتصوروش هتحصل مصلحة للدعوة لو طردتهم مش هنتصر
ومن ينصره إن عصيته كمان يعني دي معصية يعني لو أنا عملت كده تصير معصية.
هو برضو مهم جدا إحنا ناخد من قصة سيدنا نوح في الدعوة إلى الله عز وجل يعني تأهيل الداعي إلى الله تأهيلا صحيحا سليما. لولا عقل ورجاحة عقل سيدنا نوح والحكمة وحي طبعا وكمان وهو على المستوى الشخصي استفاه الله عز وجل بصفات عظيمة ثم نزل عليه الوحي فأصبح يعني موحى إليه من الله عز وجل زي ما قلنا كده ربنا أوحى علم سيدنا آدم وأوحى إلى سيدنا نوح فأصبح سيدنا نوح مؤهل من قبل الله عز وجل لأن يكون داعيا. أحيانا يكون الداعية بقى مقصر مش فاهم فلما يكون مش فاهم هتبقى القضية في مصيبة
يلخبط
فرايح الحاجات اللي حضرتك بتقولوها طب سيب ونسيب طب اعمل ونعمل طب بلاش دول وانا كذا طب بلاش تعمل كذا وهنديك كذا. دي عايزة انه يكون زي دلوقتي بيتكلم فيه مثلا تارك الصلاة عايز يقول له صلي لابد وان يكون الداعي الى الله على علم بالقضية التي يدعو اليها ربما لا اعلم.
هي دي قضية دائمة والله عز وجل يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام بكلمة كبيرة تخليك تعرف ان رسول الله بكل قدره لا قيمة له إلا بقدر ارتباطه بالوحي. الوحي هي بركة السماء. يقول له الله عز وجل ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم
شيئا قليلا شيئا لأذقناك. شوف ضعف الحياة وضعف المات يعني الآيات دي والله أنا بقف عندها في حال الذهول. يعني ولا واحد يقول أن عضلاتي أنا ليا تاريخ في الدعوة أنا ليا يعني علم ليا برامج ليا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. شوف الشيء القليل ده الجزاء بتاعه عظيم. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك به علينا نصيرا.
نعم. ولذلك يعني القضية انه لولا ان ثبتناك هي الوحي. في سيدنا نوح ثبته الله عز وجل بألا يدخل بالتفريق بين جماعة المؤمنين، ما فيش حاجة اسمها اطردهم. كلمة ولولا ان ثبتناك قيلت للرسول عليه الصلاة والسلام، ووصلت لدرجة انه في قصة عبس وتولى الله يدافع عن الأعمى في واقعة لم تؤذي الأعمى، هو لم يرى ده أعمى لا يرى الوجه،
تعبير الوجه
لا يرى تعبير الوجه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني لما قالوا وفقط ظهر زي يقولوا ايه تقفل وشه شوية هو مش واخد باله ولم يقل له كلمة سيئة، انما ينزل الوحي علشان ترابط المؤمنين بهذه الصورة. ولذلك لما سيدنا نوح يجيب في سورة هود يقول من ينصرني من الله إن طردته وما أنا بطارد الذين آمنوا وأنا حسابهم على الله أنا مالي وما يعني يقول إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. إنهم ملاقوا ربهم دول هيروحوا ربنا أنا ما أقدرش أقف. فدي نوع القضية. ولذلك الدأب على الدعوة من سيدنا نوح كان دأبا، مش مسألة بسيطة كده بيدعو خلاص، لا ده تعرض لفتن. ولذلك في الآخر وصل إلى قضية أعرض عن المشركين هو كمان، ما هو الله يقول له ما هو لو هيفضلوا يأثروا في دعوتك. فقال لهم يا جماعة إحنا وأنتوا كل واحد يمشي، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ لا خلاص أنتوا لكم اتجاهكم وأنا لي اتجاه. يعني قضية ألا يتأثر، قضية المواصلة اللي حضرتك تكلمت عنها الدعوة إني دعوت قومي ليلا ونهارا، كان دايما يلفت نظري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تركه 40 سنة، طبعا ما تركوش لكن تركه 40 سنة يطلع غار حراء مثلا يقعد 6 أشهر يتعبد، 6 أشهر يتعبد، إنما بمجرد أن نزل الوحي يروح 5 دقائق في السرير يقول لهم غطوني دثروني زملوني ينفع؟ قال له قم فأنذر وربك ما فيش ولا 5 دقائق خلاص، يقول له فإذا فرغت فانصب خلص شغلانة تبتدي في اللي بعدها وإلى ربك فارغب. فالمواصلة العمل في الدعوة والتعرض للفتن ووضع القواعد الثابتة القوية الحاسمة القاطعة، كل هذه مسائل جمعها سيدنا نوح. ولذلك 950 سنة أو 1000 سنة إلا 50 عاما مسألة. والحقيقة أنا برضو ما دمت قد أشرت لهذا في البداية، أنا بيعجبني جدا وأنا متذكر وقعة كان حكاها يعني ليه الشيخ عليه رحمة الله، أنه التقى بموريس بوكاي في مكتبة باريس وهو يبحث عن الفرق بين السنة والعام، وأهل اللغة يعني هي من حيث الوعاء الزمني هي هي 365 يوم بسيطة 366 كبيسة وإن كان كله بقى كبيس دلوقتي لكن يعني إنما ده من حيث الوعاء الزمني. إنما يقولون لك إن العرب يعبرون بلفظ السنة عن السنة الشديدة سنة، ويعبرون
أصابتهم سنة
أصابتهم سنة تزرعون 7 سنين دأبا ثم يأتي بعد ذلك عام، ويعبرون بلفظ العام عن السنة إذا انفسح الأمر فيها. فالله عز وجل إنما يقول فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما لعلها إشارة إلى ما جعله الله عز وجل من فرج للبشرية في إيمانها بأنه أهلك كفار الأرض وجاء هؤلاء المؤمنون في هذه
جميل جدا جدا. الحته برضو الثانيه المهمه في الدعوه الى الله عز وجل عدم انتظار النتائج، يعني ليس علينا النجاح، علينا السعي والعمل، على المرء ان يسعى وليس عليه ادراك النجاح، مش بتاعتك، بدليل ان زوجه امرأة نوح.
طيب معلش انت انا عايز اسمع الباقي. زوجة سيدنا نوح، انما بس قبل ما حضرتك تقولها انا عجبني الفكرة قوي. ليه اللي حضرتك بتقوله ده انه ليس بجهدي؟
نعم.
نوح مش ليس فقط انه فهم ذلك، ده هو اعلنه له، قال لهم ولا ينفعكم نصحي
إن أردت
إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم
هو ربكم عليه ترجعون.
قالوا له طيب أنت تعبتنا يا أخي جدلتنا فأكثرت جدلنا فأتنا بما تعدون. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء.
مش أنا
يعني الداعية الصادق ما يقولش ده أنا الشيخ اللي عارف الخبير وحي والكلام بتاع الناس إياهم، وإنما يقول بل أنا عبد ضعيف أنا لا أملك شيئا، وإنما يرجع الأمر كله لله فيرتبط العبد بربه بهذه الدعوة. إنما فمش بطول الجهد، وكما قلت دائما سيدنا يونس أرسل بالأمس إلى قوم فكافروا ولم يرتضوا دعوته، ثم أرسل غدا إلى قوم فآمنوا جميعا وأصبحوا استثناء في البشرية، وهو نفسه يونس وهي نفسها الدعوة. فالأمر فعلا إلى الله بهذا. تفضل بقى حضرتك كنت هتقول فزوجة سيدنا نوح.
نعم، فالحقيقة بيأثر فيها جدا يا دكتور إنه زوجتك مش أنت طبعا يعني أم هناء ربنا يبارك فيها
الله بابيك
لا تؤمن بك
لأقصى
يعني لا أنا قلت مش هو خلاص وابنك اللي من صلبك وبتربيه وبعدين تصرف عليه وتأكله ويكبر ويقف قدامك ويكلمك ويقول لك سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، لا ده أنا مش معاك، برغم إن الطوفان جاي والدنيا واضحة والآيات بينة، ده صعب جدا على أي إنسان. لذلك كان ده درس لكل دعاة الأرض أن الدعوة تصل والخير يصل واللي جواك تعمله والباقي مالكش دعوة بيه. قد لا يكون لك يد في ان زوجتك ضلت او ابنك أو، وده طبعا لا ينفي ان احنا لازم نموت نفسنا ونجهد نفسنا في دعوة من حولنا بالذات ولادنا، وده برضو بيخليك تقول انه من البدايات بقى من هو عنده سنة، ركز بقى احسن يطلع في الاخر يجي واحد يقول لك كان فيه يعني رجل كده من المسؤولين الكبار يعني ابنه راح للمسجد وقاعد يلتزم مع اخوه وبتاعه فاضل كده في الجامع يصلي وبتاع، فمنعه بقوه، لا ما تمشيش مع اي حد بيصلي ولا ليك دعوه باي حد
غير الحبس وبين
يعني في كتير، وفي الاخر استجار بانه بقى مدمن وبقى يعالجه في المستشفيات وبقى مش عارف ايه. فلو كان سابه افضل، اذا المحضن التربوي هو المسجد الحقيقه مع مجهود الداعيه في بيتي. يبقى اذا ربط هذا الامر بالواقع زي ما حضرتك تفضلت، كل من يشاهدنا الان عليه واجب الدعوه الى الله في حدود ما يعلم وفي حدود ما يستطيع ان يؤثر وفي حدود عمله وفي حدود مكانه وفي حدود زمانه.
وانظر الى روعه القران، لا تجد آية واحدة في القرآن تلوم على الأبناء الكفرة أنهم لم يتبعوا آباءهم. يقولوش يا أخي ده أنت ابن نبي ألا تتبع أباك وهو من أنبياء الله. عارف دي معناها إيه؟ أن الإسلام يرفض الاتباع الأعمى للأب ولو بسبب النبوة، وبيقول له أنت تتبع الهدى، أنت تتبع الهدى. ولذلك أنا بلفت نظري نقطة خطيرة، إنه سيدنا نوح زوجته كانت ضالة فابنه تأثر بالأم أكثر من تأثره بالأب، وسيدنا لوط نفس الكلام. إنما انظر بقى إلى الذي كانت زوجته صالحة، فرعون أضل الضالين فرعون،
احتضرت موسى،
لكن زوجته امرأة فرعون كانت صالحة فاحتضرت موسى فخرج من بيتها نبي رسول.
نعم،
فدايما المربية يعني.
نعم، وده الحقيقة يعني من أكبر المنزلقات اللي بتحصل في تاريخ إخواننا الدعاء. أنا شفت شباب كتير اتخرجوا من عندنا من الجامعة كانوا لهلوبة نشاط إسلام في الخير ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبعدين الشيطان قالوا قال له يعني في بنات طيبات ملتزمات كثر، قالوا قال له يعني الهوى شدوا البنت شكلها شوية مش عارف إيه، البيت بتاعها يوفروا له شقة، فدخل اعتبارات غيرة فظفر بذات الدين تربت يداك. والشيطان قال له ده انت تكسب واحدة للتدين وانت هتأثر فيها
البلحاية
وانت هتغيرها
البلحاية.
نعم،
دي
انا خايف بس البلحاية دي فكروا الناس انها كانت لخلة محدش عارف هي كانت ايه،
هتبقى شعار هذه السلسلة
يعني الشيخ ضربها مثل كده يعني
جميل
جدا
يعني هو ينطبق على اللي انت بتقوله بالظبط.
صحيح، فهنا الزحليقة دي اللي الشيطان يجي كده يستدرج الانسان وياخده كده يدحلبه ويقول له تعالى ده انت هتكسب للدعوه
واحده جديده.
واحده جديده يبتدي يدخل لك طب عدي دي عشان ما يقولوش من اولها انك انت يعني راجل متشدد، يعني طب نقعد كلنا كده ونقول نكت ونضحك ونعمل ودي متبرجه وده. يبص تلاقي عمال كل شويه بيقدم تنازلات، وبعدين يجي يدخل. احنا بنشوف في الحالات الاكثر فعلا انه هو المتاثر وهو اللي بتخفت عنده قضايا الدعوه ويطلعوا اولاده بهذه الطريقه. وفعلا يعني الوسط الاجتماعي كما جاءت في الايات ولا انهم انتظرهم يضلوا عبادك ياثروا تاثير سلبي كبير جدا. اخواننا اللي بيسافروا الخارج انا بانصح اذا كان في الامكان ان يتزوج قبل ما يروح، لان اول ما يروح يلاقي عقده مشكله الاقامه كتير جدا بينصحوه من اللي حواليه، اتجوز واحده من ابناء البلد وخد المرحله بتاعت الاقامه والجنسيه وبعد كده ابقى اشوف لك واحده تانية. دخل في الموضوع بقى عنده ابن اثنين والخلافات عظيمه وكبيره جدا، واحنا شفنا ابناء مسلمين تنصروا لان انفصل الاب عن الام والام خدت الاولاد بالقانون واصبح من رحمه او من نطفته ابناء غير مسلمين. المنعطف ده في الواقع لازم ننتبه جدا، لازم نحاول ان احنا نبحث فعلا عن صاحبة الدين والخلق.
ظلت القرون مسلمين 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 حتى وصلت اليه فصار ابناؤه كفار كفار ذريته بقى.
نعم.
هو اللي حول مثلا خمس ست قرون، مثلا يفرض جده الاعلى كان قد اسلم من 10 سنين من 10 قرون ولا حاجه، فضلوا مسلمين لحد ما جاء فلان ده اتجوز واحده بقى انجليزيه، الغلطه
اللي عملها دي قلبت
ولاده طلعوا كفره، خلاص بقيه القرون بقت كفار. نعم. بسبب هو التحول.
نعم. فديت مساله الحقيقه انا يعني اهتف في اذن كل اخ وكل اخت ان لا يتبع الهوى فيضل عن سبيل الله عز وجل ويتعب في حياته. وتصليح المسألة دي لازم فيها جراحة، والجراحة بيكون فيها بتر، والبتر بيظل فيه عاهة مستديمة عند كل شخص يعني بيحاول يعالج الأمر بعد فوات الأوان. في الحقيقة بالنسبة لسيدنا نوح عليه السلام
من مزاياه برضو كنت لسه أقول لحضرتك دينا وحاجة تانية.
أنا بس تسمح لي حضرتك قبل يعني إن شاء الله دفاعا، وأنا عارف إن احنا ماشيين في هذا الإطار.
نعم
طبعا. لأنه سيدنا نوح عليه السلام كان حارسا على بيته بدليل قول الله تعالى وهو في دعاء نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا.
نعم.
وللمؤمنين والمؤمنات. فهو سيدنا نوح عليه السلام يطلب من الله عز وجل المغفرة لمين؟ له ولوالديه، فقد أسلم والداه إذن.
نعم.
لأنه لن يطلب المغفرة لوالدين إلا إذا كان أسلم. ويقول ولمن دخل بيتي مؤمنا، فكان بيته محضنا للإيمان وصالحا للإيمان وأعده بحيث يكون محضن إيمان وقلعة إيمان. ودي الآية الأخيرة في سورة نوح، الآية المسمى باسم سيدنا نوح هي دي الآية الأخيرة فيها. يبقى إذن سيدنا نوح أبوه أمه وبيته كل، إنما هذه المرأة خرجت عن حراسة نوح للبيت فسمى الله سماها اسم
خائنة.
خائنة مع انها لم تكن خيانه الجنسيه انما خيانه عقيده. يقول امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فانا جايز لا انجح في الدعوه لكني لازلت ملتزما بأن أجعل من بيتي قلعة إيمان
ومحضن
إيمان وحراسة البيت، وأن أكون وقافا عليه كما أن إبراهيم طلب من إسماعيل أن يطلق زوجته لأنها لا تصلح زوجة نبي، وكما قال الرسول لإحدى زوجته الحقي بأهلك لما قالت لما خضعت لمؤامرة وقالت له أعوذ بالله منك فقال لها الحقي بأهلك. وكما
ما قال الدكتور هيختار الزوجة اللي قال عليها في لندن او في الدول
اختيار الزوجه ده بيقول حتى للعاملين للاسلام من الشباب
طبعا.
يعني كذا. فالمساله ما فيهاش احتمال. سيدنا عمر امر ابنه بان يطلق زوجته لانها تؤخره عن الصلاه. نعم. يعني المسائل هذه البيوت فيها حسم. الرسول عليه الصلاه والسلام زوجاته يناقشنه في مصروف البيت
ينزل القران
فورا كلام
ان الحياه الدنيا وزينتها علينا
ومتعبنا. دي مش بيوت انبياء، هذه ليست بيوت الانبياء، هذه ليست بيوت الصالحين، مش دي قضايا، ما ينفعش الكلام ده، على شرط الا يكون الامتناع عن النفقه بخلا من الرجل.
صحيح.
ويتكلم عن الايمان سترا لصفه بخل، انما بنتكلم عن عقيده. انا شايف رجل عقيده وانا امراه عقيده، فيكون البيت بهذه الصوره. فانا فقط يعني مع ان انا عارف ان احنا قلنا الكلام ده كويس، انما غيره على سيدنا نوح حسيت ان انا عايز اقول لا، ده كان وقافا على بيته، وهذه هي التي كانت خائنة.
الحقيقه مساله الاستسلام الكامل لامر الله عز وجل والربانيه يعني في حياه سيدنا نوح عليه السلام
عظيم جدا.
اخونا فضيله الشيخ اشار ان لما الناس بيقولوا له يعني ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين، قال لهم انما ياتيكم به الله. في سوره القمر ربنا سبحانه وتعالى بيصور سيدنا نوح عليه السلام لما وصل يعني لحاله يعني ياس تام، والياس ده بعد خبر، مش يعني ياس انفعال نفسي، وانما ياس بناء على خبر من السماء. والربي اني مغلوب فانتصر، بيصور لك حاله الدعاء الى الله لما يتعرضوا لقهر من اعداء الله عز وجل. ربي اني مغلوب فانتصر. شوف النسيج بتاع الايات وانا بتستوقفني يعني هذه المعاني. ففتحنا، الفتحه دي كده لفوق يعني معناه احنا كل الابواب اتفتحت لك يا نوح، ودعوتك وصلت الى اعلى عليين، وبعدين اثرها ففتحنا ابواب السماء. السماء دي لها ابواب، مش يعني كل حاجه الرزق بينزل ده بينزل منها. بماء منهمر، الراء نازله لتحت وكسرتين تحت، بتحكي لك الميه اللي نازله منهمر.
دي لطيفه قوي الحكايه.
وبعدين لما جه من ففجرنا الارض عيونا
لفوق،
لفوق فتحتين يعني لفوق، والنون هي شكل العين يعني. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، الله، وفجرنا الارض عيونا. الحرف اللام لازم اللسان يطلع من مكانه تحت ويضرب فوق في السقف. فالتقى اللي هو التقاء اللسان بالسقف، التقاء الماء من السماء، ما هو اللسان اصله بيبقى لاقي في بطن الحنك، لما يطلع فوق فيعني السماء نزلت ماء من فوق، الارض طلعت ماء، هي حرف اللام. فالتقى، التحوا بقى الاثنين القاف، فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى اغرق القوم، شوف القرارات الربانيه، وقيل يا ارض
ابلعي،
يعني تحس شفطه جامده، ابلعي ونزل تحت، ابلعي ما اكل ما يفوق مد الفوق، ويا سماء اقلعي يعني شد الميه بتاعتك وقفي فوق،
اقفلي.
نعم. وغيظ الماء، الماء ينزل تحت خالص وباطن الارض، وغيظ الماء وقضي الامر واستوت على الجدي وقيل بعدا. تحس ان واحد انضرب ضربه كده، امشي بعيد روح بعدا. يعني اصوات الكلمه الحقيقه يعني
رائعه يا دكتور، رائعه اللي انت بتقول،
يعني بتقول لك كانها صوره
بالانجليزي الكلام
ده. مستحيل يا شيخ عازم، عايزه يعني الفصحى الاصيله يعني كمان. يعني بحس الحقيقه وانا بقرا الايات ان الاصوات صوره فنيه رائعه. ونفس اخواننا لما نقرا القران ما يبقاش مغمض وعمال يعدي الصوت بتاع الكلمه.
هو مغمض ليه؟
يعمل رنين.
ما هو بيغمض ليه بيقرا القران؟
نعم.
لان احنا في سباق كم وليس سباق كيف.
صحيح، الله يجزيك الخير.
يعني فعلا بقينا نعم. ختمت 3 مرات، ختمت 10 مرات، في رمضان اختم مش عارف ايه. يا جماعه الدين بالكيف مش بالكم.
ولذلك
في ركعتين في جوف الليل يدخلوك الجنه، وفي 20 ركعه ولا لهم لازم انت ما كنتش حاضر القلب.
كان احد الصحابه يقول ان اقرا ايه فاتدبرها او فاتدبرها، تمشي الاثنين، خير لي يعني خير لي من ان اقرا القران كله، اي بدون تدبر.
نعم.
يعني العمق في معايشه الايات، وتحس فعلا ان الربانيه عند سيدنا نوح عليه السلام. ربنا قال له خلاص،
الله يفتح عليك،
انا توليت المساله دونك. وانا بقول لاخواننا الدعاء، الاوقات العصيبه جدا اللي بتمر بينا وبنقول يعني ليس لها من دون الله كاشفه، حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. نعم.
جزاك الله خيرا. الحقيقه برضو قبل ما الحلقه تنتهي خايف تفوتني البشرى. ربط سيدنا نوح بالواقع أن النصر قادم لا محالة. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. يعني
شوف يقطع فيها قلقلة. القلقلة دي فصل الحنك
يعني كأنه
يعني لازم يكون
يعني يشنو نفسه يعني بالضبط. إذن لابد وأن توقن أيها الداعي إلى الله من قصة نوح عليه السلام، سيدنا نوح عليه السلام، أن النصر قادم لا محالة. طيب حتة كمان مهمة جدا، النصر قادم شايفينه؟ لازم نشوف مقدمات النصر؟ لا طبعا، مش ممكن، مش مهم ما نشوفش مقدمات النصر، لأن المنطق بيقول واحد قاعد بيعمل سفينة في رمل في أرض صحراوية مفيش أي مية ولا نيل ولا أي حاجة، وبيجمع فيها المؤمنين وبيجمع فيها من كل زوجين اثنين وعمال يعمل، وكلما مر عليه ملأ من قوم سخروا منه، كل شويه انت بتعمل ايه يا عم، انت بقيت نجار، نوح مش عارف عامل ايه، كلام قاسي. اذا الداعية في محنه ويصنع شيئا غريبا وبيستهزئ به وليس هناك اي علامه لان في نصر جاي، ثم فجاه من النار يخرج الميه والمركب تعوم والدنيا تتغير والنصر يجي ما بين يعني
طرفة عين
وانتباهاتها يغير الله من حال إلى حال. يبقى ممكن تكون في السجن وتخرج رئيس جمهورية، ممكن تكون مش عارف في ايه، ودي ممكن مع الرئيس السادات، يعني مش حاجة مش غريبة.
هو سيدنا يوسف ما هو دخل السجن وطلع
ومانديلا قاعد مش عارف كام وعشرين سنة وخرج رئيس
27 سنة
وخرج رئيس يعني. نعم. يعني التغير والنصر والنصر بتاع ربنا سبحانه وتعالى مش محتاج لمقدمات نقعد نتفلسف ونقول عدينا 10 نقط يبقى 11 النصر. لا ده فجأة سيدنا نوح قدامه البحر، وراه سيدنا موسى امامه البحر، وراه فرعون، فين النصر؟ فين الامل؟
قالوا ان لمدركون
خلاص البحر كده، انما في لحظة البحر يتقلب ارض والارض بحر والدنيا تتغير. هي دي ربنا فعلا يعني
لم يأتي قدر الطوفان الا بعد جهد الدعوة.
نعم
يعني مش انه انا
وجاي، اهم حاجه انا باكد انه جاي.
نعم
يعني
اتفضل. نعم. يعني التقاء جهد. نعم
يعني هذه المساله، يعني بث هذه البشارات، قصص الانبياء كلها عباره عن قصص نجاح، لكن نجاح بعد معاناه،
بعد مجهود
يعني، واستسلام كامل لامر الله عز وجل.
نعم.
يعني اكبر يعني نقطتين الحقيقه، في نقاط كثيره في حياه سيدنا ابراهيم، انما نقطه انه يستسلم
سيدنا نوح.
سيدنا نوح
على فكرة
سيدنا ابراهيم يعني فعلا
عايش سيدنا ابراهيم النهارده.
نعم انا عايش قوي معاه،
ريحك انا
وعملت فيه كتاب كمان يعني.
ما شاء الله.
انت في كل نبي بتغلط تقول سيدنا ابراهيم.
يعني فبقول ان الحقيقه ان نقطه السفينه في 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 الصحراء وعدم مراعاه اي شيء من الاعتبارات اللي حواليه والدعايه ضده. النقطه الثانيه انه ليس من اهلك ابنك، خلاص قال ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم. فعلا النصر يعني اخونا الاستاذ سعيد يعني تكلم عنه ياتي يعني من الله سبحانه وتعالى عندما تصل القلوب الى قمه الاستسلام الكامل لامر الله عز وجل. الحول والطول ينتهي تماما، انا ما عنديش حاجه. زي الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر يعني اعد كل شيء، والشيخ غزير له عباره الحقيقه يمكن البعض لا يوافق عليها، يقول لقد اعد النبي العده في غزوة بدر كأنه لا يتوكل على الله، كقائد عسكري تمام. ثم ذهب يدعو في العريش كأنه لم يعد شيئا.
يا سلام.
كأنه ولا عنده حاجة.
واللي يهدي لا ده ما عادش يوافق عليها، ليه دي ما فيهاش ولا شبهة تلبسها.
يعني البعض ممكن يعني. إنما شوف يقول اللهم إن تغلب هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. الدعاء المستفيض بعد بذل أقصى الجهد، يمكن الشيخ حازم البعض اعترض عليه وراح وجي لما يعني في أزمة غزة قال مش عايزينكم تدعوا، هو يقصد دعاء القاعدين، دعاء المثبطين، دعاء الذين يرون الدعاء غاية المنال. يقول لك دعينا خلاص، الشيخ دعا في الجامع قلنا وراء أمين، عايزين إيه غير كده؟
ما تقلبش هي المواجع بقى يا مولانا.
يعني هي مواجع فعلا في أمتي عندما يعني تبحث عن السلامة فيما ليست فيه سلامة ولا أمين.
هنختم فانت ادينا كلمة كده في خلال
والله هو الحقيقة سبحان الله هو الوقت ذا شك انه بيجعل فيه قضايا مهمة جدا. 3 ثواني دايما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انا عايزك تقول لي حاجة.
فصل على المقاسات يا مولانا يعني اديله
اديله يديله 3 ساعات كده.
ايوه على المقاس يبقى كده.
يعني هو الحقيقة اذا الوقت كان بيخلي بعض من الحاشية نتناول بعض القضايا فلا بأس ان نلمح اليها ونقول لاخواننا الكرام يتدارسوا معنا. انا راغب رغبة شديدة في انه اخواني الكرام يتدارسوا. احنا تكلمنا عن قصة سيدنا نوح لكن لو انهم تدارسوا القضايا التي وردت في اقوال سيدنا نوح في كلام سيدنا نوح في دعوة سيدنا نوح هيجدوا امور تعتبر مفاتيح لنصر الدعوة. وانا اضرب مثال واحد فقط لمجرد الوقت اللي يعلموا انه كلما طرح الكفار قضية إذا بنوح لا يقع في هذه القضية يجنبها ويرد عليهم رد آخر في دعوته. فمثلا على سبيل المثال بيقولوا له أنت اللي مؤلف هذا الكلام فما يعني لم يستغرق في أن يقول لا أنا لم أؤلفه وفقط وإنما قال له اسمعوا سيبكوا من الكلام اللي أنا بقوله سيبكوا من هذا الكلام اللي يعني من المؤامرة ومين بيقول إن افتريته فعلي إجرامي وفي نفس الوقت أنا بريء مما تجرمونه أنتم لأنتم مسؤولين عني ولا أنا مسؤول عنكم. يعني إيه؟ يعني اتركوا هذا الكلام وتعالوا نناقش المادة نفسها المحتوى الفكرة نفسها. أنا افتريته جالي من عند حد ملهولي سيبكوا مني وكلموا فيه. فبدلا من أن يدخل معهم أنت حلو ولا وحش وعايز إيه ومش عايز إيه يوجههم إلى الكلام في صلب العقيدة وهذا من التركيز في العقيدة الحقيقة. ولذلك أرجو من الإخوة أن يلاحظوا هذه القضية. الأمر الثاني المهم جدا القضية اللي ملحقناش أن احنا نتكلم فيها أن سيدنا نوح عليه السلام وهو يعمل من أجل الدعوة يحاول في ذات الوقت الذي يعمل فيه من أجل الدعوة أنه يعمل من أجل التربية وتزكية المجموعة التي معه
نعم.
لا يفرق بين هذا وذاك ثم وهو يعمل من أجل العذاب من أجل العذاب ويعمل الفلك لا يغفل أو لا تغفل الشريعة لا تغفل الفكرة الإسلامية إنها تقي الخلق من الإهلاك يجيب العصافير واليمام والقطط والكلاب
وده الحفاظ على البيئة
الحفاظ على البيئة والحفاظ على البشر يعني الإهلاك حتى برغم أنه عذاب ما يتقالش بقى إيه خلاص ياخد اللي ياخد
تتربع كلها الدنيا يعني
نعم فدي لازم نعرف أن
الخميرة بتاعت الحياة تبقى من كل الزوجين اثنين
أن الرسالة الإسلامية رسالة إعمار حتى في وسط العذاب. والحقيقة قضايا كثيرة في قصة سيدنا نوح إنما حسبنا هذا الإلماح وحسبي أن الله عز وجل قطع علاقته بزوجته وقطع علاقته بولده وقطع
نفق نواتي إنه ليس من أهلك
إنه ليس من أهلك
لا مش تبع
وأبقى أنه كل شيء من عند الله لا أستطيع أنا أن آتيكم بعذاب لا أستطيع أن ينفعكم نصحي إنما كل شيء فربط كل شيء بالله
جزاك الله خيرا
ولعل الله
حقيقة أخواننا في آخر حلقتنا بنذكر حضراتكم أن احنا كنا مع نبي الله نوح عليه السلام وأن نبي الله نوح يعني كان نموذجا للصبر على الدعوة طول الدعوة بلا مستجيب تنوع أساليب الدعوة بكل الأشكال والصنوف عرض دعوته بلغات مختلفة وبطرق مختلفة عدم استجابة المدعوين إلى الدعوة بطريقة بعدد كافي الصبر على ذلك تأكيد نصر الله عز وجل بعد المعاناة والعمل من أجل الدعوة عدم الاعتداد بالابن او بالزوجة مقابل القضية الكبرى في حياة الانسان وهي الايمان يعني لو الايمان في كفة والزوجة او الاهل في كفة الايمان على طول وتنسى ونماذج كثيرة جدا جدا برضو قلنا انه صبر سيدنا نوح دي تعلمناها الحقيقة في مختصر مفيد لسيدنا نوح عليه السلام ونلقاكم ان شاء الله في حلقة قادمة ونبي من انبياء الله تعالى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
نحن مع نبي الله هود عليه السلام.
وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم.
ريح بس أبادت كل شيء.
إحنا أمام بشر لأول مرة بيبرزوا في الخلق، ولذلك قال وزادكم في الخلق بسطة.
قوم عتاة.
هود النبي الوحيد الذي قال له قوم لم تأتي بمعجزة، والقرآن لم يقل لهم بل قد جئتكم بمعجزة.
هم قصة نبوية قدسية للخلق جاءت والورى، هم للحياة شعاعها نبراسها بالذكر والترتيل كان نشيدها. ربنا الرحمن أرسلهم هدى، الدين والإيمان كان المنهجا، وبنور رب العالمين الكافرون قد اهتدوا، ورسولنا المختار كان إمامهم في القدس، في القدس صلى الأنبياء جميعهم، هم للعصاة الغافلين.